اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
ولكل درجات مما عملوا، يعني الصالحون الصالحين وغير الصالحين، لكل أحد منهم لكل فرد درجات مما عمل. إما أن يكون مما عملوا تبعيض، يعني ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإما أن تكون من هنا ابتدائية، فدرجاتهم هذه هي الأعمال التي عملوها. وليوفيهم أعمالهم، وإذا قال وليوفيهم يعني لا ينقصهم، وهم فيها لا يبخسون، وهم لا يظلمون. فحتى الكافر لا يظلم شيئا، وقد قرر الله وحرم أن يظلم الكافر حتى في الدنيا. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال سبحانه ويوم يعرض الذين كفروا على النار. والعرض هنا يحتمل ثلاثة معاني. الأول على ظاهر الآية أن الكافرين يعرضون على النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. المعنى الثاني أنه على القلب، يعني تعرض النار عليهم، كما يقال عرض الإنسان البعيرة على الماء يعني ليشرب، فتكون النار تعرض عليهم. والمعنى الثالث أنهم يعذبون بالنار، يعني يوم يصلون النار ويقاسون حرها وسعيرها، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فيوبخون على هذا. وهنا بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يتخوفون من أكل الطيبات، كما حصل لعبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام الحسن وهو تاجر، فتذكر أخا مصعب بن عمير وقال إنه مات ولم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا بردة، إذا غطي بها رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه ظهرت رأسه. ثم فتح علينا من الدنيا فأخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. وكذلك عمر رضي الله عنه له قصص كثيرة وطريفة، من ذلك أنه لما ذهب إلى الشام وقدم له خالد بن الوليد طعاما طيبا، فلما وربما كان ذلك في وقت مجاعة مثل يعني المجاعة التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، كما يسمونها ايش اسمه سنة المجاعة الرمادة. فعمر رضي الله عنه لما قدم له خالد بعض هذا الطعام تذكر أهل الصفة الجياع الذين كانوا يبيتون في الصفة، وقال لخالد بن الوليد قدمت لنا ولنا هذا الطعام الطيب، أهل الصفة ما لهم؟ راحهم بس يعني تذكر. قال له خادم ودهم الجنة، فأثار لواعج عمر وقال لهم والله يعني ليست قسمة، يعني ليس شيئا في صالحنا إن كانت لهم الجنة ولنا الدنيا. وبكى عمر رضي الله عنه حتى أخضل لحيته. ومرة جاءه أهل العراق وقدم لهم طعام المعتاد، يعني يقدم لهم خبزا وإداما ويعني تمشيت حال يعني، فرأى عمر أنهم يأكلون وما يشتهون، يعني مجاملة مثل اللي يأكل مغصوب يعني، فقال لهم ما لكم لا تأكلون؟ والله لأنا أخبر بطيب الطعام من كثير ممن يأكلونه، ولو شئنا لاخترنا صغار المعز تويس صغير فصمطت لنا، يعني يسلخ جلدها ومندي مثلا، واخترنا لباب البر فخبز لنا، وأخذنا شيئا من الزبيب فنبذناه في الماء حتى إذا كان مثل عين اليعقوب. شوف التمثيل والتشبيه والبلاغة، يعني في الصفاء أكلنا هذا وشربنا هذا، ولكن سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن ترفع الإنسان وخاصة القدوة. الحاكم أيضا مما يروى عن عمر أن عتبة بن فرقد في عام الرمادة جاءه بطعام وأنواع من الفواكه وسلة رائعة جدا، فأخذها عمر ثم فتحها وقال يا عتبة ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين أنت مشغول بقضايا المسلمين وطول نهارك تدأب، أردت أنك إذا أويت في الليل إلى بيتك تأوي إلى طعام طيب يستقوي به بدنك. فقال عمر رضي الله عنه يا عتبة لا أخذه إلا بشرط. قال ما الشرط يا أمير المؤمنين؟ قال الشرط أن لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا وضعت فيه مثل هذه السلة. قال له عتبة والله يا أمير المؤمنين لو أن كنوز كسرى وقيصر جمعت ما وصلت أن توصل لكل بيت من المسلمين. قال إذن اذهب بي وأعطه المسلمين. فمن كان في مقام الأسوة والقدوة ينبغي أن يراعي هذا خاصة في وقت المسغبة وضيق ذات اليد، وإلا فإن الله تعالى هنا لم يعب المشركين على مجرد الأكل من الطيبات، وكيف يعيبهم وقد أذن الله تعالى بالأكل وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وكذلك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقالوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك توسع المسلمون في المشارب والمآكل والملابس وأنواع الملاد مما أحل الله عز وجل، إلا أن تكون من حرام أو يكون فيها إسراف أو أن يكون الناس في زمن مجاعة فيحتاج إلى أن يرغي بعضهم على بعض. فينبغي أن يدرك مثل هذا المعنى ويعتدل فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء من الطيبات قط لأنه طيب، أكل التيس الحنين المشوي وأكل الفواكه وأكل ألوان الطيبات، ولكنه كان لا يتكلف شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا ولا يربط حياته بمستوى من النعيم لو نقص ربما تأثر أو عجز عن مجاراته. أذهبتم طيباتكم، إذن هم يعابون بإذهابهم طيباتهم يعني استيعاب الطيبات وعدم شكرها، وأيضا أن هذه الأشياء التي أكلها ربما كانت على حساب الآخرين. ولذلك إذا رأيت سرفا كما يقول بعض السلف لا ترى سرفا إلا وبإزائه حق مضيع، فإذا رأيت إنسانا مسرفا فعليك أن تتأكد أن يوجد في المجتمع من هو محروم حتى من أبسط حقوقه. واستمتعتم بها في الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون يعني عذاب الهوان والذل ليس بأكلكم من الطيبات وإنما بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. والاستكبار هو ذنب القلب، ذنوب القلوب، الاستكبار عن الحق والاستكبار بغير الحق. أما الاستكبار عن الحق فهو ألا يستمع الإنسان إلى الحق، وأما الاستكبار بغير الحق فهو التكبر على عباد الله، التكبر على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى المساكين وعلى البسطاء حتى أنه يترك الحق لأنهم أخذوه، مثل ما قال بعض المشركين قال كيف نؤمن لو كان هذا الدين حقا ما سبقتنا إليه زنيرة، وزنيرة هذه كانت جارية كانت أمة في مكة، وكان عمر في الجاهلية يضربها على الإسلام، أسلمت وعمر لم يسلم فكان يضربها ويتركها، بعد ذلك يقول أعتذر إليك إني ما تركتك إلا ملل، وسيعود يعني بوجبة أخرى. ثم هداه الله تعالى إلى الإسلام فذهب بصرها لما أسلم، قالوا إيه هذا دليل، ذهب بصرها لأن دليل على أن الإسلام ليس خيرا، ولذلك عميت لما أسلمت. وهذا نوع من توظيف الأقدار العادية لمبادئ اعتقادية فاسدة، وكثيرا ما يقع في مجتمعاتنا إذا اختلف شخص مع آخر وحصل له حادث سيارة أو انكسار في تجارته أو مرض قالوا بسبب الحاجة الفلانية أهم يقسمون رحمة ربك؟ أذكر لما عندنا في قبل سنوات مدارس البنات كانوا يحرمونها، وأحد طلبة العلم ذهب للرياض يطالب بمدارس البنات وأنه ينبغي أن تفتح، فصار له حادث في الرياض وتوفي رحمه الله، فخصومه صاروا يشيعون أن هذه عقوبة من الله لأنه راح يطالب بمدارس البنات يعني. وهذه القصة تتكرر كثيرا. فهم قالوا أن زنيرة عميت لأنها أسلمت، لكن الله رد إليها بصرها فلم يحروا جوابا. فهذا من الاستكبار في الأرض بغير الحق. وبما كنتم تفسقون، الفسوق أو الفسق هو أعمال الجوارح، وقدم الله الاستكبار لأن ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح، يعني الحقد، الحسد، التباغض، المعاني القلبية أيضا الكبر أعظم من ذنوب الجوارح. بعد ذلك ينتقل السياق إلى قصة وهي قصة عاد، وذكر الله تعالى هذه القصة لأن عاد أول قبيلة عربية أرسل إليهم رسول. ومن هو صاحب عاد؟ الرسول من هو؟ ما اسمه؟ هود، قوم هود. فعاد كانت قبيلة عربية يعني بعد نوح هم أول مجموعة. والله سبحانه وتعالى قال واذكر أخا عاد يعني صاحبه، وسماه أخا. لماذا؟ لأنه من نفس القبيلة ينتمي إليهم في النسب. ولكن هنا سؤال، هل يجوز أن نقول لغير المسلم أنه أخ، أو نقول للمسلم أنه أخ لغير المسلم؟ السياق هنا سماه أخاهم مع أنهم كافرون وهو نبي. فنقول إن كان المقصود أخوة الدين فإن ذلك لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. فالأخوة الدينية هنا ما تكون ولا تجوز إلا للمسلم، ولا يكون مثلا اليهودي أو المسيحي أو الوثني أو البوذي لا يكون أخا للمسلم في الدين، فإن الدين فرق بين الناس. أما إن كان المقصود الأخوة أخوة النسب أو أخوة حتى لو كان نسبا بعيدا مثل القبيلة مثلا أو المجموعة من الناس أو العرق، فهذا يتوجه كما في هذه الآية واذكر أخا عاد. وأيضا تطلق الأخوة على ما هو أوسع من مجرد الانتساب، المصاحبة تكون مدعاة أن يسمى أخا. والله سبحانه وتعالى قال عن لوط، قال وإخوان لوط، وكذلك لوط وذكر أنه أخ لقومه مع أنه ليس منهم، فلوط لم يكن من نفس القبيلة، ومع ذلك سماه الله تعالى أخا لأنه مصاحب لهم. وكذلك قد يقال يا أخ العرب، أي أنه من العرب ولو كان ينتسب إليهم بوجه من الوجوه. وقد يقال يا أخ العلم، أو يا أخ الكرم، أو يا أخ بأي شيء، حتى يقولون يا أخ الجهل إذا كان ينتسب إلى شيء أو يتعلق به شيء. ومن هنا قال واذكر أخا عاد إذ أنذر. وقوله سبحانه اذكر تحتمل أن يكون المعنى تذكر، فيكون من الذكر يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه قومه، أنه تذكر عاد وهو يعني من العرب وما واجهه من قومه حتى تصبر. ويجوز أن يكون معنى اذكر يعني تكلم وتحدث عن هذا من الذكر لقوم قريش حتى يكون في ذلك عبرة لهم. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهذا الموضع الوحيد الذي ذكر الله تعالى في كلمة الأحقاف في القرآن الكريم، وإذا سميت هذه السورة سورة الأحقاف قولا واحدا. الأحقاف أين هي؟ الأحقاف هي عبارة عن منطقة، على القول الراجح الثاني، منطقة في جنوب الجزيرة العربية، جزء منها في اليمن وجزء منها في عمان وجزء منها في المملكة، مرتبط بصحراء الربع الخالي. أنا أخرجتكم من جوجل إيرث بس أنا ما أدري تشوفونه ولا لا، صور الأحقاف يعني صور رائعة وعجيبة في الرمال التي تمتد له يعني مئات الكيلومترات طولا وعرضا في صحراء. هذه يعني ممكن عدوى أحد منكم بعدين يشوفها يقدر يراجعها يعني في جوجل إيرث أو في أي موقع من المواقع التي عنيت بها، منظر رائع جدا ورسم هندسي بديع للأحقاف. كلمة الأحقاف طبعا هنا جمع والمفرد حقف، والحقف هو ما نسميه نحن بالنفود أو الجبل من الرمل، جبل رملي معوج يعني محقوف، يعني مثل ما نقول معقوف، أيضا أحيانا نقول معقوف يعني معوج. فكذلك هنا قال الأحقاف يعني الرمال المعوجة، تجدها هنا مثلا، انظر الصورة هذه أيضا، هذه أيضا صور من جوجل إيرث، هذه صور أيضا، شوف المنظر البديع، هذا صورة من الطبيعة يعني بدون تصرف. هذه هي الأحقاف أيضا، طبعا هذا امتداد للأحقاف كما قلت أنها في اليمن وفي عمان ظفار وما حولها وجزء منها في ممتد في صحراء الربع الخالي. والغريب أنه مع كونها يعني هذه أيضا جزء منها مع كونها رمال طويلة جدا وعريضة في مساحات هائلة وشاسعة، إلا أنه فيها كان فيها عيون بسبب الأمطار التي تنزل ومن الجبال وتتجه إليها، فيتكون منها واحات. ولكن هذه الأحقاف بطبيعة الحال يقع فيها جفاف في الغالب كما هو شأن الصحراء، ويحتاج أهلها إلى المطر ويعتمدون عليه كثيرا. وذكر الله تعالى قصة عاد أيضا في مناسبة أخرى في سورة الفجر، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا اسم قريتهم. ووجدت صور، أنا يعني لا أستطيع أقول لك أني متأكد منها، لكن صور بديعة أيضا في الإنترنت، قالوا أنها مأخوذة بأقمار صناعية وين هي، فقالوا أنها كشفت هذه المدينة أنها تحت مطمورة تحت هذه الرمال في الصحراء، وحقيقة مدينة في غاية العجب والغرابة يعني في بنائها كما تشاهدونه، ويعني شيء عجيب، يعني آية من آيات البناء والمعمار عظيمة جدا. شوف كيف هذه المدينة، ولذلك الله سبحانه وصفها بقول إيش؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهذه مدينة عظيمة جدا. ففي الأحقاف
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.